ثلاث ثوان فقط. تخيلوا معنا، ثلاث ثوان من أي مقطع صوتي عشوائي، ربما ضحكة قصيرة من مقطع فيديو عفوي على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى كلمة ترحيب سريعة في رسالة صوتية قديمة. هذا كل ما يتطلبه الأمر في عالم اليوم لنسخ بصمة الصوت البشرية بالكامل.
صحيح، وبدقة مرعبة جدا.
بالضبط، ومن ثم استخدام هذه البصمة لسرقة ملايين الدولارات. يعني ثلاث ثوان فقط تفصل بين الأمان المالي والانهيار التام. طيب، دعونا نفكك هذا الأمر معا اليوم، لأن ما نتحدث عنه ليس كما قد يظن البعض حبكة لفيلم خيال علمي من المستقبل،
بل هو واقع مباشر نعيشه الآن.
هو الواقع المباشر الذي نسلط عليه الضوء في استكشافنا المعمق اليوم. الهدف الأساسي من نقاشنا هو الغوص في وثيقة تحليلية شاملة ومثيرة للاهتمام تحمل عنوان تشريح نقابة التزييف بالذكاء الاصطناعي، كيف تصحح أخطاء الواقع.
عنوان جذاب وخطير في نفس الوقت.
فعلاً، مهمتنا اليوم واضحة جداً. نريد أن نفهم كيف تقوم شبكات إجرامية منظمة، ونحن الآن في عام 2026، باستخدام أدوات ذكاء اصطناعي تجارية، أدوات متاحة للجميع حرفياً، لتزييف الواقع وتجاوز كل ما نعتبره حقيقياً. والأهم من ذلك، نريد استخلاص بروتوكولات دفاع عملي يمكن للجميع تطبيقها لحماية هوياتهم وأموالهم من هذا التهديد.
ما يثير الاهتمام حقاً عند قراءة هذه الوثيقة هو السياق الأوسع لهذا التهديد، يعني التكنولوجيا بحد ذاتها، سواء كانت خوارزميات ذكاء اصطناعي متقدمة أو برمجيات توليد الصور، ليست هي العدو.
تقصدين أنها مجرد أداة؟
بالضبط، هي ليست أصل المشكلة. المعضلة الحقيقية تكمن في كيفية هندسة هذه الأدوات لاستغلال بل والقفز فوق آليات الثقة التقليدية التي بنيت عليها مجتمعاتنا واقتصاداتنا لعقود. نحن نشهد حرفياً إعادة صياغة كاملة لمفهوم الاحتيال.
واو، إعادة صياغة كاملة، هذا تعبير دقيق.
الفهم العميق لأساليب وآليات عمل هذه الشبكات هو درعنا الأول والأكثر فعالية، وإذا نظرنا إلى الصورة الأكبر للأمور سنجد أن أي عملية اختراق مالي كبرى لا تبدأ فجأة بطلب الأموال مباشرة، لا، بل تبدأ دائما باختراق البوابة الأولى للثقة البشرية والمؤسسية، وهي الهوية.
الهوية، وهذا التفصيل بالذات يفتح الباب على مشهد بصراحة يثير الكثير من التساؤلات والصدمة. القسم المخصص في الوثيقة لما يسمى مصفوفة المستندات، أو كما أسموه هوية $15، يقدم أرقاماً وطرقاً تدعو للذهول.
أرقام صادمة فعلاً.
يعني الحديث هنا لا يدور حول قراصنة إنترنت محترفين يعملون في غرف مظلمة داخل الشبكة العميقة ويقومون ببرمجة معقدة. نحن نتحدث عن خدمات متاحة بوضوح وسهولة عبر تطبيقات المراسلة اليومية مثل تيليجرام،
من خلال روبوتات آلية بسيطة.
هذه الروبوتات والخدمات تعرض إنشاء جواز سفر أو رخصة قيادة خالية من العيوب لتجاوز أنظمة أعرف عميلك أو ما يعرف بالKYC في المنصات المالية والبنوك. التكلفة الإجمالية $15 فقط،
والوقت المستغرق دقيقتان.
واو، دقيقتان فقط لصنامة كيان بشري جديد بالكامل على الورق وبسعر وجبة غداء.
والأرقام الصادرة مؤخرا تعطي وزنا حقيقيا وثقيلا لهذه الظاهرة. البيانات التي استعرضها تقرير مكافحة الاحتيال على الهوية لعام 2025 من مؤسسة سامساب كشفت أن حوالي 2% من جميع المستندات المزيفة المكتشفة عالمياً تم إنشاؤها بالكامل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وغيرها من النماذج التجارية.
2%؟ قد يبدو رقماً صغيراً للوهلة الأولى.
صحيح، قد يبدو ضئيلاً، لكن ضع هذا الرقم في سياق ملايين المعاملات المالية اليومية حول العالم. نحن نتحدث عن جيش ضخم من الهويات الاصطناعية التي تنجح بالفعل في المرور عبر الأنظمة. الآلية التي تعمل بها هذه الشبكات مثيرة للاهتمام من الناحية التقنية.
كيف تعمل بالضبط؟
هي لا ترسم مستنداً من الصفر، بل تبدأ بجمع صور لمستندات حقيقية ربما تم تسريبها في اختراقات سابقة، أو حتى صوراً للأسف شاركها أشخاص بحسن نية احتفالاً بنجاح أو تخرج على الإنترنت.
مثل من يصور رخصة قيادته الجديدة وينشرها بفرح.
بالضبط، الخوارزمية تقوم بمسح هذه الصورة الحقيقية ثم تعدل البيانات الوصفية كالأسماء وتواريخ الميلاد والأرقام، والمخيف أنها تحافظ على كل التموجات وانعكاسات الضوء وأختام الأمان البصرية. النتيجة؟ نسخة معدلة لا يمكن للعين تمييزها.
هذا التطور يضعنا أمام مفارقة تقنية واضحة جداً. يعني بالعودة إلى عام 2010 تقريباً، كان تزوير وثيقة رسمية يتطلب خبيراً متمرساً في برامج مثل فوتوشوب،
وكان يستغرق وقتاً طويلاً.
صحيح، كان يقضي ساعات طويلة في محاولة ضبط الطبقات والألوان والظلال، وفي النهاية كانت النتيجة غالباً قابلة للاكتشاف عند فحصها بدقة وتكبيرها. الآن لدينا أدوات قادرة على أداء هذه المهمة بضغطة زر واحدة وفي ثوان،
وبدقة أعلى بكثير.
طيب، إذا كانت النتيجة النهائية لا يمكن تمييزها تقريباً، فالسؤال المنطقي الذي يطرح نفسه بقوة هو: كيف يمكن لأي جهة أو منصة إثبات أن المستند المرسل إليهم هو مستند حقيقي ولم يتم توليده قبل ثوان بواسطة روبوت؟
الإجابة عن هذا السؤال تتطلب تحولاً في طريقة التفكير بحد ذاتها، وهذا تحديداً ما تقدمه المصادر التي ندرسها اليوم عبر بروتوكولات دفاع عملية. الفكرة تعتمد على إفساد البيئة المثالية التي يعمل فيها الذكاء الاصطناعي.
إفساد البيئة؟ كيف؟
البروتوكول الأهم هنا يعرف ببروتوكول العلامة المائية، والفكرة لا تتعلق بشراء برمجيات حماية معقدة أو غالية الثمن. الأمر أبسط من ذلك، هو يتمثل في كتابة عبارة بخط اليد المباشر فوق صورة المستند قبل إرساله.
تقصدين كتابة فعلية بقلم على ورقة أو على الشاشة؟
كتابة فعلية، مثلاً تكتب على ورقة شفافة تضعها فوق المستند، أو عبر تطبيق تعديل بسيط بخط يدك: تم التصوير خصيصاً لموقع كذا بتاريخ اليوم. لفهم سبب فعالية هذا الإجراء البسيط يجب أن نفهم كيف يفكر الذكاء الاصطناعي.
تفضلي.
الخوارزميات تنظر إلى الصورة كشبكة ضخمة من البكسلات. عندما تضيف أنت خطوطاً متقاطعة وعشوائية ومائلة كخط اليد البشري غير المنتظم فوق نسيج معقد كخلفية جواز السفر، يصبح من شبه المستحيل رياضياً على الخوارزمية محو تلك الكلمات دون ترك بقع ضبابية أو تشوهات بصرية واضحة جداً.
واو، يعني هذا يمنع المحتالين من إعادة تدوير الصورة واستخدامها في منصات أخرى.
بالضبط.
استخدام عيوب وعشوائية الخط البشري لهزيمة دقة الخوارزميات هو بصراحة أسلوب ذكي جداً، لكن المستند نفسه لا يزال يحتوي على بيانات حساسة للغاية. يعني حتى لو أضفنا علامة مائية، فالمعلومات مثل الأرقام الوطنية ما زالت مكشوفة.
وهذا يقودنا للقاعدة المكملة، وهي ما تسميها الوثيقة الحد الأدنى من المعلومات. شوف، لا يوجد أي مبرر تقني أو قانوني لمشاركة أرقام حساسة بالكامل إذا لم يكن الطرف الآخر بحاجة ماسة إليها لإتمام الخدمة المطلوبة.
يعني نخفي أجزاء من المستند.
صحيح، مجرد تغطية أجزاء من الأرقام الوطنية أو التسلسلية بالأصبع أثناء التقاط الصورة يحد بشكل كبير من حجم البيانات القابلة للسرقة والتحليل. إلى جانب ذلك، الوثيقة تنصح بتطبيق بروتوكول المراقبة الاستباقية.
وما هو هذا البروتوكول؟ إجراء بحث دوري عن اسمك الشخصي الكامل في محركات البحث مثل جوجل كل 6 أشهر. هذا الإجراء يعمل كنظام إنذار مبكر. إذا ظهرت بياناتك أو وثائقك في قواعد بيانات مكشوفة، يمكنك اتخاذ إجراءات احترازية فورية.
ممتاز، لكن ماذا يحدث عندما تفشل هذه الأوراق والمستندات في إقناع الطرف الآخر؟ في كثير من الأحيان، الأنظمة تتطلب تأكيداً بشرياً مباشرة، كأن يطلب التحدث معك، وهنا ينتقل المحتالون من تزييف الورق إلى تزييف الإنسان نفسه.
وهنا نأتي للجزء المرعب.
نعم، هذا الجانب الذي تصفه الوثيقة بسرقة التزييف العميق يمثل تطوراً جذرياً وخطيراً، حيث تصبح حواسنا الرؤية والسمع أدوات للخداع بدلاً من كونها أدوات للتأكد. الحادثة الشهيرة في عام 2024 التي ذكرتها المصادر تقدم مثالاً صارخاً على ذلك.
حادثة المدير المالي، صحيح؟ بالضبط، موظف في قسم مالي قام بإجراء تحويل ضخم بقيمة 25 مليون دولار، وهو لم يقم بذلك بناء على بريد إلكتروني مشبوه أو رسالة نصية، لا، لقد كان في مكالمة فيديو حية. كان يرى ويسمع مديره المالي ومديرين آخرين يعرفهم جيداً وهم يوجهون له الأمر صراحة بالتحويل.
ليتضح لاحقاً أن المكالمة بكل من فيها الصوت، الصورة، الحركات كانت توليداً كاملاً بالذكاء الاصطناعي.
أمر لا يصدق. الضغط النفسي في موقف كهذا هائل. يعني من الصعب جداً بل من المستحيل تقريباً على أي موظف أن يشكك في حواسه عندما يرى رؤساؤه يتحدثون إليه مباشرة.
تلك الحادثة شكلت نقطة تحول كبرى وجرس إنذار هز القطاع المالي بأكمله، والإحصائيات التي تلت ذلك تعكس مدى تسارع هذا النوع من الهجمات. في عام 2025 الخسائر الناتجة عن عمليات استنساح الصوت وحدها في الولايات المتحدة وصلت إلى 5 ملايين دولار.
5 ملايين بسبب الصوت فقط؟
نعم، لكن القفزة المرعدة حقاً كانت في إجمالي الخسائر المرتبطة بالاحتيال عبر التزييف العميق بجميع أشكاله فيديو وصوت، والتي بلغت 1.1 مليار دولار في نفس العام، أي 3 أضعاف ما سجل في 2024.
واو، تضاعفت 3 مرات في عام واحد.
والتوقعات الحالية تشير إلى احتمالية وصول هذا الرقم إلى 16 مليار دولار بحلول نهاية 2026. لكن المثير للاهتمام هنا ليس فقط التطور التقني،
بل ماذا إذن؟
دهاء السيناريوهات المستخدمة. الخوارزميات مسؤولة عن استنساخ الصوت، صحيح، لكن العنصر البشري في عصابة الاحتيال هو من يكتب السيناريو الذي يعزف على وتر المشاعر، سواء بخلق حالة من الخوف الشديد أو استغلال الطاعة الوظيفية.
الوثيقة تستعرض أمثلة تجعل هذا التهديد ملموساً جداً في حياتنا اليومية، من أبرزها خدعة العائلة. تخيل اتصالاً هاتفياً مفاجئ يحمل صوت شخص من عائلتك تم استنساخه من مقطع فيديو عشوائياً كما ذكرنا في البداية، يقول لك بنبرة مذعورة ومتقطعة: أنا تعرضت لحادث، أرجوك ارسل المال فوراً.
سيناريو يوقف القلب
حرفياً، أو كما ذكرنا في خدعة العمل، أو حتى محاولات تجاوز أنظمة التعرف على الوجه الحيوية في البنوك. ولمواجهة هذا الاختراق العميق لدوائر ثقتنا، تقدم المصادر حلاً يبدو بسيطاً ولكنه عميق الدلالة، وهو كلمة السر العائلية.
فكرة ممتازة جداً، وتطبيقها سهل.
الفكرة ببساطة تتلخص في الاتفاق المسبق مع عائلتك على كلمة أو عبارة عشوائية. ربما تكون عبارة غير منطقية ومضحكة تماماً، مثل صباراً أزرق أو بطريق طائر. وعند تلقي أي طلب طارئ للمال أو مساعدة حساسة، يجب المطالبة بهذه الكلمة فوراً.
وهذا يقطع الشك باليقين.
صحيح، لكن هنا يبرز تساؤل نقدي مهم حول طبيعة تفاعلنا مع التكنولوجيا. إذا وصل بنا الأمر إلى الحاجة لاستخدام كلمات مرور مشفرة للتحدث مع أفراد عائلاتنا والتأكد من هوياتهم، ألا يعتبر ذلك مؤشراً على أن هذه التكنولوجيا بدأت تجردنا من ثقتنا التلقائية في أبسط غرائزنا وحواسنا الأساسية؟
هو تساؤل مشروع جداً ومهم في سياق علم الاجتماع الرقمي، لكن من الزاوية الأمنية البحتة التي نناقشها اليوم، هذا التكتيك لا يمثل فقداناً للثقة، بل هو في الواقع إعادة توجيه لهذه الثقة.
كيف يعني إعادة توجيه؟
يعني نحن نتعلم تدريجياً سحب الثقة المطلقة من الوسيط الرقمي الذي ينقل الصوت والصورة وأثبت قابليته للتلاعب، ونعيد توجيه تلك الثقة نحو رابطة بشرية بحتة غير قابلة للاختراق عبر الإنترنت، وهي السر المشترك أو الذاكرة المشتركة.
فهمت. الرابط البشري هو ما نثق به الآن.
بالضبط. وللتعامل مع بيئة العمل أو الطوارئ تضيف الوثيقة بروتوكولين حاسمين آخرين. الأول هو بروتوكول القطع وإعادة الاتصال.
ما هو هذا البروتوكول؟
عند تلقي مكالمة طارئة أو مريبة، حتى لو ظهر الرقم الحقيقي للشخص المألوف على شاشتك، لأن المحتالين يستخدمون تقنيات انتحال الأرقام، يجب عليك إنهاء المكالمة فوراً.
أقفل الخط في وجهه.
نعم، تقفل الخط، ثم تقوم أنت بإعادة الاتصال بالرقم المحفوظ في جهات الاتصال الخاصة بك. هذا الإجراء البسيط يكسر الاتصال المزيف ويربط المكالمة بالشبكة الخلوية الحقيقية للشخص.
ذكي جداً. وماذا عن بيئة الأعمال؟
هنا نأتي للبروتوكول الثاني المخصص للأعمال، وهو التحقق عبر قناتين مستقلتين، يعني أي توجيه مالي يتم عبر مكالمة فيديو يجب أن يقترن بتأكيد عبر قناة أخرى مثل بريد إلكتروني داخلي ومستقل أو رسالة نصية مشفرة. قناة اتصال واحدة لم تعد كافية أبداً لاتخاذ قرار مالي.
إذن المشهد حتى الآن يتسلسل بشكل منطقي وخطير. يتم تزييف الهوية أولاً لتجاوز الأنظمة، وعندما يتطلب الأمر وجوداً بشرياً يتم تزييف الصوت والوجه لتقديم الأوامر. لكن لنفترض أن الضحية أو النظام المالي كان يقظاً جداً وفشلت محاولة إقناع بتحويل الأموال.
المحتالون لا يستسلمون هنا.
بالضبط. الخطة البديلة في هذه الحالة لا تتمثل في محاولة سرقة الأموال بالقوة، بل في إقناع الطرف الآخر بأن الأموال قد تم تحويلها بالفعل. وهذا ينقلنا إلى القسم المخصص في الوثيقة لما يسمى أموال البيكسل والإيصالات المزيفة.
هذا تطور مقلق جدا لقطاع التجارة.
في إبريل من عام 2026 أحدث إطلاق نموذج تشات جي بي تي إيميجز 2.0 صدمة حقيقية. الوثيقة تذكر حادثة قام فيها مستخدم بتصميم شيك مصرفي مطابق للواقع تماماً لأحد البنوك، مما دفع خبراء الأمن السيبراني للتصريح بأن القدرة على تمييز الوثائق المالية بالعين المجردة قد انتهت.
انتهت تماماً.
والآن تنتشر روبوتات آلية على تيليجرام تولد إيصالات تحويل بنكي وإيصالات لعملات رقمية مستقرة مثل USDT، والتي بالمناسبة تعتبر العملة المفضلة للمحتالين لسهولة تسييلها ونقلها، بالإضافة إلى تحويلات PayPal. وكل ذلك يحدث في أجزاء من الثانية.
الدقة المرعبة لهذه الأدوات الجديدة هي ما استدعى هذا التحذير القاطع من الخبراء. شوف، لسنوات مضت كانت الإيصالات المزيفة التي يتم إنشاؤها عبر برامج التعديل التقليدية تحتوي على ثغرات بصرية واضحة.
مثل ماذا؟
يعني مثل استخدام نوع خط لا يتطابق مع الخط المستخدم في تطبيق البنك الحقيقي، أو تجد خللاً في محاذاة الأرقام، أو غياب الرموز المائية الدقيقة. لكن اليوم الخوارزميات المدربة على آلاف النماذج الحقيقية قادرة على توليد لقطة شاشة سكرين شوت مثالية بنسبة 100%.
تظهر كل التفاصيل؟
كل شيء. توضح واجهة التطبيق البنكي بالمبلغ المطلوب وباسم الضحية وبتواريخ محدثة بالثانية.
من الممكن تشبيه لقطات الشاشة هذه بالنقود المستخدمة في لعبة بنك الحظ أو مونوبولي. يعني هي تبدو مقنعة جدا ومبهجة على الشاشة بتصميم وألوان وأرقام، لكنها في النهاية مجرد حبر على ورق، أو في حالتنا بيكسلات مضيئة لا تحمل أي قيمة فعلية في النظام المالي الحقيقي.
تشبيه دقيق جدا.
لكن هذا الواقع يفرض تحديا هائلا على التجارة اليومية. إذا كانت لقطات الشاشة تعتبر وثائق لا قيمة لها إطلاقاً للبت في أي تعامل مالي كما تؤكد المصادر، فكيف يمكن إدارة عمليات البيع والشراء اليومية خاصة بين الأفراد أو في التجارة الإلكترونية المصغرة؟ كيف لا نصاب جميعاً بالشلل التام بسبب الخوف من الاحتيال؟
الحل لا يكمن في ابتكار أدوات تقنية جديدة لفحص لقطات الشاشة لمعرفة ما إذا كانت مزيفة أم لا. الحل أعمق من ذلك بكثير، وهو تغيير فلسفة التعامل المالي من جذورها. وهنا تطرح الوثيقة مفهوم قاعدة انعدام الثقة أو Zero Trust.
انعدام الثقة، مبدأ قوي.
هذا المبدأ متبنى من قبل مبادرة كراج تيكين. القاعدة بسيطة للغاية ولكنها صارمة ومطلقة. لا يتم تقديم أي خدمة ولا تسلم أي بضاعة بناء على صورة إيصال أو لقطة شاشة تصلك من هاتف الشخص الآخر.
ولا حتى لو بدت حقيقية 100%؟
ولا حتى لو أقسم لك. الإثبات الوحيد والمعتمد هو تأكيد مباشر ومستقل ينبع من مصدر حفظ الأموال نفسه.
يعني من بنكي أنا؟
بالضبط. بعبارة أخرى، يجب انتظار وصول رسالة قصيرة SMS من النظام البنكي الخاص بك، أو الدخول أنت بنفسك مباشرة إلى تطبيقك المصرفي وتحديث الصفحة لرؤية الرصيد الجديد الفعلي. الاعتماد يجب أن يكون حصرياً على البيانات الواردة من أنظمتك الموثوقة كمستلم، وليس على أي معطيات يقدمها المرسل.
يمكننا توضيح هذا المبدأ بمثال بسيط جداً من العالم الواقعي. هذا يشبه تماماً رفضك الاكتفاء بالنظر إلى صورة فوتوغرافية تظهر درج النقود الخاص بك وهو ممتلئ، وبدلاً من ذلك تتخذ قراراً بالمشي شخصياً بخطوات ثابتة نحو الدرج وفتحه بيدك ورؤية العملات الورقية ولمسها للتأكد من وجودها فعلياً.
بالضبط، يجب أن تلمس النقود سواء واقعياً أو رقمياً في نظامك.
طيب، ولكن بالحديث عن الأموال، ماذا عن العملات الرقمية وتكنولوجيا سلاسل الكتل أو البلوك تشين؟ الكثير من التحويلات السريعة اليوم تعتمد عليها، وتطبيقها يختلف عن البنوك التقليدية.
في عالم العملات الرقمية، تطبيق مبدأ انعدام الثقة يعتبر للمفارقة أكثر شفافية وسهولة بفضل البنية التحتية للتكنولوجيا ذاتها.
معقول؟ كيف ذلك؟
لأن التحقق لا يعتمد إطلاقاً على الواجهات الرسومية لمحافل التداول التي يمكن تزييفها، بل يعتمد على ما يعرف بمستكشفات سلسلة الكتل البلوك تشين إكسبلوررز، وهي منصات مفتوحة للجميع مثل إيثر سكان أو ترون سكان.
السجلات العامة.
نعم، هذه السجلات هي دفاتر عامة وموثقة رياضياً، ولا يمكن لأي شخص تعديلها أو تزييفها بصورة مرئية. فمهما بلغت دقة الإيصال الصوري الذي يرسله المحتال، إذا لم يكن الرمز التعريفي للمعاملة مسجلاً ومؤكداً ككتلة جديدة على السلسلة عبر هذه المستكشفات، فهذا يعني ببساطة شديدة أن التحويل لم يحدث قط.
حسم تم.
إضافة إلى ذلك، تقدم الوثيقة استراتيجية نفسية دفاعية مهمة جداً تدعى التأخير المتعمد.
التأخير المتعمد؟ تبدو كخدعة نفسية مضادة.
هي كذلك، المحتالون يعتمدون بشكل منهجي على افتعال حالة من الاستعجال والذعر لخلق ضغط زمني يمنع الضحية من التفكير المنطقي أو مراجعة الحسابات والتأكد من المستكشفات. عندما تفرض أنت تأخيرا مقصودا ومدروسا لمدة 24 ساعة، خاصة في التحويلات الكبيرة،
ماذا يحدث؟
هذا الإجراء يقتل الزخم المصطنع ويمنحك الوقت للتحقق، وغالباً ما يفشل المخطط الاحتيالي بأكمله لأن المحتال لا يملك رفاهية الوقت.
هذا يبرز فعلاً دور اليقظة النفسية والتنظيمية، ومع ذلك لتجنب البقاء في حالة ترقب سلبي دائم، تقدم الوثيقة أداة عملية جداً تهدف إلى تدريب الإدراك البشري على الالتقاط الشذوذ البصري والسمعي. تفاصيل صغيرة لا تزال برامج الذكاء الاصطناعي تفشل في إخفائها.
نعم، وهي أداة مفيدة جدا.
نتحدث هنا عن قائمة المفتش أو checking shield لتصحيح الواقع. بصراحة هناك تفاصيل في هذه القائمة تستحق الوقوف عندها وتأملها، خاصة في الصور والمستندات. يشار مثلا إلى الظلال غير المتطابقة، حيث تجد الضوء يسقط على وجه الشخص في الصورة من زاوية تختلف تماماً عن زاوية سقوط الضوء على الخلفية.
خطأ كلاسيكي للذكاء الاصطناعي.
وهناك أيضاً مشكلة الحواف الضبابية، أو ما يسمى بتأثير الهالة حول تفاصيل معقدة مثل خصلة الشعر. ولكن النقطة التي استوقفتني فعلاً هي ملاحظة استخدام الأرقام المستديرة، الإيصالات التي يتم توليدها صناعياً غالباً ما تعرض مبالغاً ناعمة ومثالية جداً مثل 500 أو 1000 دولار. لحظة، دعينا نتوقف هنا. لماذا بالتحديد تميل هذه النماذج المتطورة للوقوع في فخ الأرقام المستديرة بدلاً من استخدام أرقام عشوائية تبدو أكثر واقعية؟
التفسير يكمن في الآلية الرياضية التي تبنى عليها نماذج الذكاء الاصطناعي أثناء مرحلة التدريب. شوف، الخوارزميات تتعلم الأنماط من قواعد بيانات ضخمة تعتمد غالباً على نصوصنا البشرية العامة. وفي نصوصنا البشرية العامة، نحن كبشر نميل إلى استخدام أرقام مستديرة ومثالية لتبسيط المعلومات وتسهيل تذكرها.
يعني الذكاء الاصطناعي يقلد ما نكتبه نحن بشكل عام.
صحيح، لذلك يميل الذكاء الاصطناعي نحو هذه المثالية الرياضية لأنه يعتبرها النمط الأكثر شيوعاً وصحة. لكن في المقابل، الواقع المالي البشري اليومي يتسم بالفوضى والتراكم.
فوضى الإرقام،
قيحة ورسوماً إضافية وتكاليف شحن، مما ينتج عنه مبالغ تحتوي على كسور وأرقام فردية غير منتظمة مثل 127 دولاراً و43 سنتاً.
الذكاء الاصطناعي يبحث عن النمط المثالي، والواقع المالي يبحث عن التفاصيل الدقيقة والفوضوية.
بالضبط، وفيما يخص مكالمات الفيديو، العيوب تتركز غالباً في الجوانب الفيزيائية الحية. رمش العينين غير الطبيعي هو مؤشر أساسي.
كيف ذلك؟
الإنسان يرمش بنمط عضوي، يرتبط بالإضاءة ومستوى الانتباه وحتى المشاعر، بينما النماذج المبرمجة قد تفشل في محاكاة هذه العفوية العضوية. لكن المشكلة الأعمق التي تواجهها الخوارزميات تظهر في مزامنة الشفاه.
مزامنة الشفاه مع الصوت؟
نعم، خصوصاً عند نطق الحروف التي تتطلب إطباقاً فعلياً للشفتين، مثل حرف الباء والميم وحرف البي بالإنجليزية. الخوارزمية تولد بيكسلات ثنائية الأبعاد ولا تفهم الميكانيكا العضلية الثلاثية الأبعاد للوجه البشري، مما يخلق انفصالاً مرئياً ومزعجاً بين الصوت وحركة الفم. وهناك أيضاً ظاهرة التشوه عند الحركة السريعة للرأس.
التشوه؟
نعم، حيث تعجز الخوارزمية عن إعادة بناء المساحات الفارغة خلف الرأس بسرعة كافية عند التفات الشخص.
هذا بالنسبة للجانب البصري والفيديو. أما في النصوص المكتوبة، فالمؤشرات تتضمن النبرة الآلية المفرطة في الرسمية، وتوحيد طول الجمل بطريقة غير طبيعية في المحادثات، والإلحاح المستمر. في ظل كل هذه التحديات، يتساءل المرء عن دور التكنولوجيا الدفاعية. هل نحن متركون للدفاع عن أنفسنا بمهارات الملاحظة وقائمة المفتش فقط؟ أم أن هناك أدوات تقنية يمكنها التصدي لهذا التزييف؟
ميزان القوى بين أدوات التزييف وأدوات الكشف يمثل بصراحة سباق تسلح مستمرا ومعقدا جدا. توجد بالفعل أدوات متقدمة صممت خصيصا لكشف هذا التلاعب، مثل إنتل في كاتشر أو ديب وير سكانر.
كيف تعمل هذه الأدوات؟ أهل هي فعالة؟
هي تعمل بطرق مبهرة تقنيا. بعضها يحلل التغيرات اللونية غير المرئية بالعين المجردة في بيكسلات الوجه لاكتشاف النبض البشري، وهو ما يعرف بتحليل تدفق الدم. عندما ينبض قلب الإنسان الحقيقي، يتغير لون الوجه بنسبة ضئيلة جدا، وهو تفصيل دقيق كانت الخوارزميات تفشل في تقليده.
هذا مذهل.
مذهل، ولكن المفارقة هنا أن مطوري برامج التزييف انتبهوا لذلك، وباتوا يغذون نماذجهم الجديدة ببيانات لتقليد هذا النبض الاصطناعي أيضا.
سباق التسلح لا ينتهي.
لهذا السبب، التكنولوجيا الدفاعية تجد نفسها دائما متأخرة بخطوة عن تكنولوجيا الهجوم. لكن الإحصائية الأكثر أهمية وتأثيراً في هذه الوثيقة برأيي تشير إلى أن 75% من عمليات الاحتيال التي تكنلت بالنجاح لم تعتمد إطلاقاً على مدى عبقرية الأداة التقنية المستخدمة.
بل نجحت بسبب ماذا؟
نجحت بسبب استسلام الضحية للضغط النفسي وضعف الانتباه للبديهيات الإنسانية البسيطة.
وهذا يعني يفسر بوضوح لماذا برز اختبار السؤال المفاجئ كأحد أكثر الحلول إثارة للإعجاب والفاعلية في الوثيقة للتعامل مع تزييف الفيديو في الوقت الفعلي.
أوه، هذا اختباري المفضل.
الفكرة ببساطة وبدون أي تعقيد تقني هي مقاطعة المتحدث بسؤال عفوي وخارج السياق تماما، مثل أن تسأل الشخص الذي يبدو كأنه مديرك أو أخوك: ماذا أكلنا في عشاء الجمعة الماضي؟ أو ما اسم الحيوان الأليف الذي كنا نملكه في الطفولة؟
أسئلة لا يمكن لأي ذكاء اصطناعي توقعها.
من المذهل وربما من المثير للسخرية أيضاً أن يتم كشف وإحباط أعقد وأغلى تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي في تاريخ البشرية باستخدام ذاكرة بسيطة حول وجبة عشاء. هذه الأسئلة تعطل المعالجة الآنية للخوارزمية لأنها ببساطة لم تبرمج للتعامل مع ذكريات شخصية غير موجودة في بيانات تدريبها المسبقة.
تماماً، وهذا الاستنتاج يبلور جوهر المشهد بأكمله. نحن أمام مقياس خطر حقيقي ومرتفع في عام 2026. نحن نتحدث عن احتيال صوتي يبنى في 3 ثوان وتزوير هويات متقنا يتم في 2 دقيقة مقابل $15 وإيصالات لا يمكن تمييزها تولد فوريا.
صورة قاتمة نوعا ما.
لكن وفي المقابل، البروتوكولات الدفاعية الفعالة التي ناقشناها لا تتطلب استثمارات مالية ضخمة أو خبرة برمجية، بل تتطلب فقط انضباطاً ووعياً. علامات مائية بخط اليد تعطل معالجة الصور، كلمات سر عائلية عشوائية تكسر الخداع الصوتي، ومبدأ انعدام الثقة المطلق تجاه لقطات الشاشة يحمي الحسابات المصرفية.
الرسالة الأساسية إذن:
هي أن هذه المعلومات التي استعرضناها اليوم ليست مجرد فضول تقني، بل هي دليل تطبيقي للبقاء المالي في العصر الرقمي، ومشاركتها مع الدوائر المقربة والعائلة قد تشكل خط الدفاع الأخير الذي يحمي مدخرات حقيقية من التبخر بسبب مجرد بيكسلات مزيفة.
أتفق معك تماماً، المعرفة هي الدرع.
لقد كانت رحلة تحليلية كشفت الكثير عن هذا الواقع الموازي الذي يعاد تشكيله باستمرار حولنا. ولكن قبل الختام وتوديع مستمعينا، هناك فكرة استفزازية تبني على كل ما تم تحليله وتستحق التأمل العميق من الجميع.
ما هي هذه الفكرة؟
إذا أدركنا أن 75% من الاختراقات الناجحة تعتمد في الأساس على ضعف الانتباه البشري وتصديقنا العفوي للمثالية البصرية، وإذا كانت أقوى أدوات الدفاع المتاحة لنا ضد هذه الخوارزميات الفائقة هي بالتحديد العناصر التي تمثل النقص والعشوائيات البشرية مثل خط اليد غير المنتظم وكلمات السر التي لا معنى لها والأسئلة المفاجئة حول تفاصيل يومية تافهة، نقص البشري بحد ذاته ببراعة،
هذا سيكون مرعبا.
تخيلوا عندما يبدأ الذكاء الاصطناعي بذكاء في ارتكاب أخطاء إملائية متعمدة في الرسائل لإطفاء واقعية أكثر، واستخدام أرقام فوضوية وغير مستديرة في الإيصالات، أو حتى التلعثم والتردد وادعاء نسيان عند توجيه سؤال مباغت له في مكالمة فيديو. هل سيأتي يوم يصبح فيه ارتكاب الخطأ والتعثر في الكلام والنسيان هو الدليل الوحيد والمتبقي على أننا بشر حقيقيون؟ فكرة نتركها لتتردد في أذهالكم وتفتح أبوابا للتفكير المستقل. شكرا لمرافقتنا في هذا الاستكشاف، وإلى اللقاء.